بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف قدس سره: مسألة ومن شرائط المتعاقدين الاختيار. مقدمة: إلى هنا بحث المصنف تفصيلا أو إشارة الشرائط الأربعة الآتية. الشرط الأول الذي بحثه البلوغ، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث القصد، الشرط الرابع التعيين بتفاصيله المتقدمة. ثم يقع الكلام في الشرط الخامس وهو الاختيار. والاختيار يستعمل بمعنيين: المعنى الأول أو الاستعمال الأول ما يقابل الجبر، فيقال الجبر والاختيار، وهذا المعنى ليس مرادا في المقام، وإنما هو المبحوث في علم الكلام، ويقصد منه أن يكون الفاعل مسلوب الإرادة والاختيار، أن يصدر منه الفعل من دون إعمال مبادئ ذلك الفعل، أو يمنع من الفعل. جبر بمعنى إما يمنع من الفعل، وإما أن يفعل لا بإرادة واختيار، وإنما مجبر على فعل ذلك الشيء. وهذا المعنى وإن لم يكن هو محل البحث، لكنه لا ريب معتبر باعتباره أشد من المعنى الثاني الذي سيأتي اعتباره. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للاختيار هو الرضا، الرضا وطيب نفس. فالاختيار بهذا المعنى يقابله الإكراه، فالمكره والمختار بحسب المعنى الثاني هو الفاعل الذي يفعل الفعل باختياره وبإرادته، وهو قادر على الفعل والترك، لكن إن كان عن رضا وطيب نفس فهو مختار، وإن كان لا عن طيب نفس فهو مكره. وهذا المعنى الثاني هو محل البحث في المقام، وادعي أنه شرط في العقود والإيقاعات، أو شرط في المعاملات بالمعنى الأعم. فالشخص العاقد الذي ينشئ العقد أو الإيقاع تارة يقصد مدلول ذلك الإنشاء، مدلول تلك الصيغة التي تلفظ بها، وحيث إن الصيغة سبب وعلة اعتبار وإنشاء العقد، فمع قصده تكتمل علة الإيجاد فينوجد العقد. قال زيدون مثلا بعتك الدار، فهو قاصد لإنشاء تمليك الدار بثمن ما بمال. هذه الريثة بقى راح يجي عندنا شغل به. قاصد معنى اللفظ، قاصد مدلول الصيغة، وبما أن الصيغة هو تكلم بجملة خبرية لو إنشائية، إنشائية أحسنتم، ليس لها واقع في الخارج، وإنما واقعها شيخ أحمد بالإنشاء ينوجد الواقع، لكن ينوجد الواقع مع القصد لو مطلقا، مع القصد. فإذا تلفظ بالصيغة بالإنشاء المعين قاصدا إيجاد ذلك المعنى اكتملت علة الإيجاد والإنشاء، فينوجد المعلول المدلول المنشأ العقد التمليك وما شئت بعد حسب العقود. روح عبر، واضح إن شاء الله. وهذا الإيجاد بالإنشاء أو هذا الإيجاد بالصيغة تارة مع رغبة ورضا بإيقاعه وإيجاده خارجاً، وأخرى لا برغبة لا برضا لإيجاده في الخارج. فعلى الصورتين المنشأ ينوجد ويتحقق، ولكن تارة عن رضا وطيب نفس، يعني بين قوسين اختيار، وأخرى عن إكراه لا رضا ولا طيب نفس. واضح إن شاء الله.
لو نقول الإكراه ممكن أن يترك الشخص المكره،
بلي
ممكن بإمكانه أن يترك،
نعم يقدر ما ينشئ. شوف احنا مقصودنا
ليش يصير يعني يصير من غير طيب نفس؟ اذا انا ممكن اترك بعد
ليش؟ اجى خلى المسدس على راسه، قال له لو قلت لك لو تطلق مرتك
هذا مو اجبار؟
اي هو اجبار
مقابل
لا لا
ولا في مقابل،
هذا راح ينشئ باختياره. لكن
هو قال لا،
خلي نمثل بالإفطار أحسن.
الكراه.
إفطار هو واضح عندكم، مرة يسمونه إيجار في الفم ومرة إكراه على الفم. مرة يجي يقول له أفطر اليوم، إذا ما أفطرت مثلا أفرض أقتل فلان، إما أن تفطر أو أقتل فلان، يقول لك قتله فرض ابنه لو تفطر لو اقتل ابنك. راح تفطر باختيارك؟
طبعا لا،
لا مكره، استفتوا وياي، مكره على الافطار نعم، لكن انت راح تقصد الافطار وتتناول الطعام والشراب، لكن لا برغبه ولا بميل نفسي، اكراه
إيقاع الفعل. طبعا هذا مو إنشاء، هنا نريد نصور الفرق بين الإكراه والإكراه بمعنى الأول يعني الاختيار بمعنى الأول واختيار بمعنى الثاني. بالمعنى الثاني إذا لم يختر ويفعل هذا الفعل يهدده بشيء آخر كقتل، كسرق، أخذ ماله، كذا، وراح تجينا أمثلة كثيرة. المعنى الأول لا، يجد فشتاف ويشرب الماء أو يدخل الطعام في فمه، هنا هو أكل باختياره. أقول مكره؟ مو مكره، لا مكره ولا مختار، وإنما مجبر، مسلوب، ما يقدر يترك. هذا شو نسميه؟ إجبار في مقابل الاختيار بالمعنى الأول، هذا غير مختار. أفطر لا باختياره وإنما مجبر، لأنه شنو؟ أوجر الطعام في فمه، ها، جبرا. أما بالمعنى الثاني لا، هو شو ما يسوي، مجرد يخوف، يقول له كيفك أنت تريد تفطر ما تفطر، لكن إذا ما أفطرت أحرق البيت، أقتل ابنك، أفعل كذا، فهو بالتالي شنو؟ من باب دفع الأشد أو الأكثر ضررا بالأخف ضررا يجي يرتكب هذا الفعل. فباختياره وبإرادته يتناول الطعام، لكن فرق تناول الطعام بهذه الطريقة عن تناوله بعد شنو؟ أذان المغرب، وللصائم فرحتان، مو وهناك من يجي يتناول تتحقق الفرحة الأولى ومنتظر يدعو رب العالمين يحقق له الفرحة الثانية. فرق بين هذا الاختيار أكل عن اختيار وبين هذا اللي أكل هم عن اختيار، لكن هذا الاختيار ما يعبر عنه شنو؟ أكل مختارا، هذا اللي هو خوفه، أكل عن إكراه، أفطر مكرها. واضح إن شاء الله؟ صار فرق، واضح الفارق بيناتهم؟ هذا نجيبه للعقود والإنشاءات. الإنشاءات هي عبارة عن صيغ، هي سبب إيجاد مدلولها. قبل أن ينشئ ما كان أكو مدلول ومعنى، ما كان أكو ذاك المعنى. بالإنشاء بعت، آجرت، زوجت، اشتريت، بالصيغة ينوجد معنى. هذا المعنى ينوجد بالصيغة مطلقا، قلنا له بقصد، بقصد يقصد إيجاد عقد البيع بينه وبين مخاطبه، بينه وبين زيد، فيقول له بعتك الكتاب، أو يقول له ذاك مثلا قبلت اشتريت الكتاب، فتشيء تالي من طرفين مع قصد. أما ذا هو نائم وقال بعت الكتاب، ها يصير؟ هذا خرج ليها، هو نائم وقال بعت الكتاب، تقول ايه بعت الكتاب بدينار، هو الكتاب بالسوق بعشرة، تقول ايه قبلت، تطي دينار تاخذ الكتاب، يصير؟ شنو؟ فبالحلم اخذ الكتاب، تعني مو بالواقع، يعني كلام بالواقع. فإذا كان المنشئ قاصدا إيجاد المعنى بالصيغة فتارة عن رغبة ورضا وطيب نفس، فيقال له أنشأ مختارا، وأخرى يقصد إيجاد المعنى بالصيغة لا عن طيب نفس ولا عن رضا ورغبة، فيقال أنشأ العقد مكرها. صار واضح؟ الدعوة في المقام أن إنشاء العقود من المكره لا يقع صحيحا، فهو تعلن بعد هذه المقدمة ما وضحناها، وهي بعد إيجاد العقود في الخارج بالإنشاء مع القاصد، فذاك العقد إما أن يترتب عليه الأثر وإما أن لا يترتب عليه الأثر. إذ مع توفر شرائطه الأخرى غير القصد والإنشاء. الإنشاء عن قصد هذا مقتضي الإيجاد والصحة نفس الشيء مقتضي الإيجاد. ثم هذا الإيجاد للعقد تارة مع بقية الشرائط فيتوفر شرط الحكم بالصحة، وأخرى مع فقد شرط فلا يتوفر موضوع الحكم بالصحة. المدعى أن من شرائط الصحة هو الاختيار المقابل للإكراه، فمن أوجد العقد مع تمام شرائطه ومنها الاختيار حكم بصحته، ومن أنشأ وأوجد العقد عن قصد ولكنه مكره المدعى عدم صحة العقد حينئذ من المكره. ما أدري الفكرة، أصل مبحثنا هاي كلها مقدمة تصوير محلل البحث والنزاع، صار واضح إن شاء الله؟ فإذا يقع البحث في المقام أن قصد الإنشاء يوجب وقوع العقد صحيحا مطلقا أم بشرط طيب النفس، بشرط الاختيار. صار واضح؟ المدعى أنه لابد أن يكون عن اختيار بمعنى طيب النفس. بهذا البيان اتضح فرق ما نحن فيه عن شرط القصد الأول. بالكم لو نوضح شرط القصد الأول، أول شرط، ثاني شرط أخذناه، شنو كان المقصود من عنده؟ أن القصد مقوم لمفهوم العقد، بحيث إذا لم يقصد لم يقع العقد أصلا، لم يقع المنشأ، راح يصير من قبيل شنو؟ النائم ويقول بعته قصد ماكو، أو غافل ساهي ما يدري شي، قاعد باله ما أدري وين وقال بعته، هو كان بناء أصلا يقول مثلا سافرت وقال بعته، مو يمه أصلا ولا ملتفت، هذا قاصد؟ هو بدأ ما قاصد يعني راح يصير وتلفظ بالصيغة، لكن صيغة لا عن قصد، ماكو مدلول، ماكو منشأ، ماكو عقد، هذا ما سبق. أما الآن أن القصد منشأه، منشأ القصد مرة اختيار ومرة إكراه، فما سبق شرط كشرط ثاني وهو القصد هو مقوم لمفهوم العقد، وما نحن فيه اليوم راح نبلش به من اليوم وماشي منشأ القصد المقوم للمفهوم، مو يكون أكو قصد حتى يصير أكو مفهوم عقيد. هذا القصد منين يجي؟ مرة يجي عن طيب نفس، هو نفسه طابت رغبت مالت لأن توجد التمليك والعقد والبيع، ومرة لا مكره لدفع ضرر فقصد إيجاد البيع لدفع ضرر، فمنشأ القصد إما الاختيار وإما الإكراه اللي هو الآن نتكلم به. القصد اللي هو شرط محقق لمفهوم هذاك اللي يتقدم في النحو في الشرط الثاني. اتضحت الصورة إن شاء الله؟ المطلب الأول في دليل اشتراط الاختيار، إلى هنا اتضح المدعى مؤمنة. استدل المصنف قدس سره بخمسة أدلة. الدليل الأول الإجماع، إذ يدعى قيام الإجماع على بطلان العقد من المكره، والذي يعني اشتراط الاختيار، اشتراط طيب النفس. ولكن يبدو من المصنف عدم اعتبار هذا الدليل كدليل مستقل، لما سيتضح في عبارة المصنف أنه عبر شنو ويدل عليه قبل الإجماع، وكأنه لم يجعل الإجماع دليلا مستقلا، وإنما جعله بعد هذه الأدلة الأربعة وبالأخير، لأنه هو من عبر شنو ويدل عليه قبل الإجماع قوله كذا وقوله كذا وجاب الأدلة الأربعة كلهن، فراح يصير الإجماع ترتيبه شنو؟ صحيح احنا عنوناه واحد بالذكر واحد، لكن هو عند المصنف مقامه وين؟ آخر شيء. سليش آخر شيء؟ احتمال المدركية واحتمال شنو؟ منقول مو محصل، احتمال بخدشة، لكن المصنف في ذكره على ديدنة، تقدم سابقا من ذكرنا بأنه هو الإجماع المصنف مبنى شنو؟ حجية الاطمئنان أو مشهوري أو من هالقبيل، فبالتالي يبحث عن تراكمات. إجماع بما هو اتفاق فقهاء وإن كان بخدشة، لكن لا يسقط عن الاعتبار مطلقا، لا يكون دليلا برأسه مستقلا، نعم، لكن إلى قيمة إثباتية، يقوي أكيد يثبت، ولذلك جعله شنو بعد ما هاي كمل الأدلة الأربعة يقول وضيف لها الإجماع، يقوي القلب شوية أنه هاي الأدلة كلها مع الالتفات إلى أن الفقهاء اتفقوا على اشتراط ما استدللت عليه بالأدلة الأربعة، هاي الأدلة الأربعة اللي جبتهن ويا كل الفقهاء، شوية تقوي القلب. كما أشرنا عليه سابقا من أن المصنف يجعل الإجماع بضميمة الشهرة، بضميمة مثلا رواية ضعيفة كذا كذا، شي يسوي يجمع، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وتقريب الاستدلال واضح، إذ الآية حصرت أكل الأموال، هي أصل الآية شنو؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن، طب واضح الآية حصرت جواز أكل الأموال، والذي يقصد بالأكل بمعنى مطلق التصرفات، حصرت مطلق التصرفات بأموال الغير بالتجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض، حصرت مطلق التصرفات بمن؟ أكل الأموال اللي هو دلالة على مطلق التصرفات، حصرته بالتجارة، واضح إن شاء الله. وقارنت التجارة، قارنت السبب الوحيد المسوغ، حصرته بماذا؟ بالتراضي، والتراضي هو طيب النفس، فكل تجارة لا تكون مسوغة لأكل المال إلا إذا كانت عن تراض وطيب نفس، ومن دون التراضي يبقى الحكم على ما قبل الاستثناء، يعني في داخل في المستثنى منه، وهو نهي لا تأكلوا أموالكم، يعني حرمة، حرمة يعني بطلان، فإذا العقد أو التجارة من دون الرضا والتراضي وطيب النفس باطل، فتكون الآية دليلا على اشتراط طيب النفس أو الاختيار في مقابل الإكراه. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث مضمون لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس أو مال امرئ مسلم في على اختلاف النسخ. هذا المضمون لم يرد صريحا وإنما مستفاد من مجموعة روايات على ما ذكر الأعلام، ويدل على المدعى بهذا التقريب أن هذا المضمون سبعت هو رواية مستفاد من رواية، بالتالي هذا المضمون هذا التعبير لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه أو لا بطيب نفسين، هذا المضمون جعل المناط في جواز التصرف بمال الغير، جعل المناط هو طيب النفس والمكره لم تطب نفسه بأخذ ماله أو بإعطاء ماله فيكون عقد المكره حيث لا طيب نفس يكون باطلا. صار واضح إن شاء الله؟ الدليل الرابع حديث الرفع، نقرأ هذا المقدار حتى عدنا كلام الدليل الرفع. قال: ومن شرائط المتعاقدين الاختيار، والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، للاختيار للاختيار في مقابل الجبر. ويدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. ويدل عليه أيضا شنو قوله مفروض صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وقوله صلى الله عليه وآله في الخبر المتفق عليه بين المسلمين. هذا الدليل الرابع. الدليل الرابع حديث الرفع. حديث الرافع تارة بفقرات 9 أو 9 وأخرى 6، وعندنا أكو 3 من رفع القلم. ما يستدل به في المقام هو فقرة: وما أكره رفع عن أمتي كذا كذا وما لا يعلمون وما أكره عليه، وهذه الفقرة موجودة في حديث الرفع ولا يحتاج إلى بحث. مصنف يشير إلى عدم الحاجة إلى بحث السند لأن الحديث أشبه بالمتواتر، إن لم نقل بأنه شنو أعلى من التواتر. شنو أعلى من التواتر بعد؟ مستفيض أقل، مستفيض يعني فيه اطمئنان. أعلى من التواتر النص خلاص. تاو النص. ها؟
وصف للدلالة.
جيد. قد يعبر أحيانا بما يفيد بعدم الحاجة إلى البحث بما يعني متسالم بحيث لا حاجة إلى التفكير في إثباته، هو فوق المتفق عليه من جميع الأطراف. لو تقول تواتر لا تقول فوق التواتر، مهم تسالم متسالم عليه متسالم. مرة يعبرون عنه أعلى من الإجماع ومرة يعبرون عنه أعلى من يعني في الصدور. نعم مثلا هو شوف مرة يجي المتسالم أو التسالم، مرة في إطار الإجماع، تارة يكون مرادف للإجماع، وأخرى يكون أعلى من الإجماع، فيصير من قبيل إذا اجتمع افترق وإذا افترق، فإذا ذكرا سوية يصير نحو الترقي مرات إجماع بل تسالم. بعض العبارات الفقهاء ذات تقرأ تلقيه هيك، ويدل عليه الإجماع أو هذا الحكم مجمع عليه بل متسالم، يعني شريد واضح مو يترقى أعلى. ومرة لا يذكر واحد يقول وهذا مجمع عليه وغيره يعبر وهذا متسالم بدون لفظ الإجماع، فكأنما يريد مرادف للإجماع، كأنما قد يكون مراده أعلى، بس من يذكره واحد بعد ما بيدلال على أنه أعلى من الإجماع. في الروايات أحيانا يعبر مستفيض، مرة يعبرون ضعيف، مرة يعبرون عنه خبر معتبر، مرة مستفيض يعني ما بي سند لكن روية بثلاث روايات ثلاث طرق أو أربعة، فيفيد الإطمئنان من جهة كونه يستبعد احتمال الكذب فيه. إذا نترقى أكثر شيء صار تسالف، عفوا إجماع تواتر، عفوا استفاضة أعلى منه شيء صير تواتر. أي 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 أوقف بعدنا. إذا تواتر شنو المقصود بالتسالم بالاستفاضة والتواتر؟ يعني من حيث عدد الرواية، إذا الرواية مروية بثلاث طرق، طبعا عند البعض مثلا سيد الخوي قدس الله نفسه عنده ثلاثة يسميها استفاضة، بعض الفقهاء عنده أربعة مثلا، ثلاثة أربعة خمسة يعبر عنه استفاضة، بس إيش ناظر الآن هو إيش ناظر؟ عدد، التفتين يوان عدد. إذا العدد زاد بلغ عشرة عند البعض 15 مثلا الحدود، شو يعبرون عنه شيخ كرم؟ تواتر. فالتواتر شو منظور به شيخ أحمد؟ عدد. مرة لا أريد نقول بأنه هاي هذا الحديث أو هذا الخبر أو هذا المضمون ثابت بغض النظر عن عدد الطرق، مو يم الطرق، كما أنه في التسالم بعد إحنا ما راح ننظر إلى عدد المجمعين أو نوع المجمعين أو كمية المجمعين أو إلى آخره، ناظرين إلى أن الحكم بلغ إلى مرتبة بحيث أصلا ما مو بفتاوى الفقهاء ثبت تسالمون. هنا هم يريد يقول لا بعد نقطع النظر عن عدد الطرق، متفق عليه، كأنما يريد من عنده ما بعد أكثر من التواتر. التواتر تبحث بالطريق لإثبات ذي الطريق، عدد الطرق تثبت الحديث، أي جاي يريد يعبر لا بعد أنا مو يهم الطرق، فالقضية ما تحتاج الآن مثلا أفرض وجود قضية السقيفة، ها هذه متواترة ما حد ينكرها لا منا ولا منهم، الكلام في تأويلها، ها فمتفق بعد ما نبحث عن والله من الراويها وبأي كتاب وش قد عدد الراوين ونشوفها الله استفاضة ولا تواتر، ليش هو تبحث عن التواتر؟ والداني والقاصي الموافق والمخالف حتى الكفرة هم راحوا شنو صار بعد سلموا بها الكلام بتخريجها، شنو قال بالسقيفة، شنو صار، شلون اجوا، شلون اجتمعوا، فإثبات السقيفة بالتواتر بعد متسالم مقبول متفق عليه، شو تعبر عنه بهالتعبيرات؟ صار واضح إن شاء الله. فهنا المصنف كأنما يريد أن يشير إلى عدم الحاجة إلى بحث السند في حديث الرافع. خب فنجي إلى الدلالة. أن ظاهر هذا التعبير رفع عن أمتي، نأخذ المقطع اللي يريده، ما أكره عليه هو رفع المؤاخذة والعقوبة الأخروية، ظاهر الحديث رفع المؤاخذة والعقوبة الأخروية بقرينة السياق، فإن الفقرات السابقة على هذه الفقرة واضحة الدلالة ظاهرة الدلالة على أن المرفوع هو المؤاخذة، رفع ما لا يعلمون، يعني مو رفع الجهل، وإنما شنو رفع؟ المؤاخذة المترتبة على الفعل الجهلي، ما اضطروا إليه. يعني الحكم أو العقوبة المترتبة على الفعل الصادر من المضطر، وهكذا. فباعتبار أن الفقرات الأخرى ظاهرة في رفع المؤاخذة، فبوحدة السياق تكون هذه الفقرة وهي ما أكره عليه أيضا المرفوع هو المؤاخذة. ولكن السياق قرينة داخلية، هناك قرينة خارجية أقوى تدل على أن الحديث في مقام رفع مطلق الآثار المترتبة على الفعل الإكراهي والفعل الاضطراري ونحوه. وإذا تعارضت القرينة الأقوى مع القرينة الأضعف تؤخذ الأقوى. فإذا نحن وسياق الحديث لا ينفعنا لأنه ظاهر في خصوص رفع المؤاخذة، ولكن بضميمة القرينة الخارجية الأقوى يدل الحديث حينئذ على رفع الآثار الأعم من التكليفية والوضعية. والصحة من الآثار الوضعية لفعل المكره، فإذا صدر عقد من مكره، صدر عقد إكراهي، فحديث الرفع بضميمة القرينة الخارجية يدل على رفع الآثار، ومن الآثار هو الصحة، فحديث الرفع يدل على رفع صحة العقد الإكراهي. وإذا رفعت الصحة يعني أن العقد باطل. إذا كان العقد باطل من المكره إذن الإكراه مانع، فالاختيار شرط. صار واضح إن شاء الله؟
شوف بس الخارجية.
أي جاي هسه المرة خلينا تكتب للصور. وأما القرينة الخارجية فهي صحيحة البيزنطي أحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي، حيث سأل الإمام الكاظم عليه السلام عن فئة. ليش؟ أي والإمام الرضا شو صار الإمام الكاظم؟ فشنو بعيد البنات يعني مو ما يصير هو يعني من أصحابهما؟ أسأل المهم هذه الرواية ظهر يعني الإمام الكاظم عليه السلام.
يعني
أبو الحسن يقول له الإمام الكاظم. إيه نعم. يعني أكون مختلف، مرة يقولوا له عالم. نعم.
الإمام الرضا هم يقولوا له أبو الحسن.
هم يقولوا. مرات يشيرون يقولون الثاني يقولون الثالث أو في القرينة أو مرات بعض قراءة معينة سوا. أحيانا ما نحتاج نفرق سوا بعد هو أي إمام. نعم.
بس أبو الحسن هو الإمام الكاظم.
نعم.
أما أبو الحسن أمير المؤمنين في الإمام عليه السلام.
وإذا الإمام رضى عليه السلام.
الثاني.
الثاني. فيقولون قرينة الثاني مثلا. نعم. سأله عن عامي من أبناء العامة أكره على القسم بالطلاق والعتاق والصدقة، يعني أكره على أن يقسم أنه إن لم يفعل كذا إن لم يفعل كذا فزوجته طالق وأمته حرة وجميع أمواله صدقة. أي لكن كان هذا شنو عن إكراه؟ بس التفتوا بعد إحنا قضيتنا مو يم العقود وما عقود، هذا مجرد شنو قسم على أن يفعل هيك فعل. هاي قرينا نريد نستفيد أن حديث الرفع شنو يرفع. فأجابه الإمام عليه السلام بأنه لا لا شيء عليه، هذا ما عليه شيء. واستشهد الإمام عليه السلام بحديث الرفع عن النبي صلى الله عليه وآله. فاستشهاد الإمام لحكمه برفع أثر اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة يعني أن الإمام علل واستدل واستشهد ووظف حديث الرافع في رفع آثار وضعية، في رفع الآثار المترتبة على يمينه، فتكون هذه الرواية كاشفة عن أن حديث الرافع في صدد وفي مقام رفع الآثار الوضعية. بها بعد كلام الوقت ما يسع نجي إن شاء الله. قال وقوله صلى الله عليه وآله في الخبر المتفق عليه بين المسلمين رفع أو في بعض النسخ وضع عن أمتي 9 أشياء أو 6 ومنها ما أكره عليه، وظاهره وإن كان رفع المؤاخذة بقرينة السياق كما قلنا، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام به بحديث الرفع في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد لعموم المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشيء، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام به بحديث الرفع في شنو؟ في رفع بعض الأحكام الوضعية، الإمام وظف في رفع الأحكام الوضعية، فهذا أن استشهاد الإمام يشهد لعموم المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشيء. بعد هذا ماكو شيء باقي عليه، فمعناته راح يرفع كل الآثار. إذا ما ملزم بشيء معين، بالتالي لو كان فعله صحيح صار ملزم، وبما أنه ماكو شيء لازمه يبقى بها، فإذا معناته ما قام به ليس بصحيح مرفوع الصحة. ففي صحيحة البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام لا. قال رسول الله، هو بعد ما حكم لا يلزمه شيء من ذلك، هو جاب شنو؟ حديث النبي صلى الله عليه وآله، وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيق وما أخطأوا. إن قلت قلت، غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك.